أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوتي إن شاء الله نبدأ أو نواصل من تلك المقدمة التي قدمناها في رسم الواقع والكلام عنه، ونبدأ مجموعة دروس مبسطة في العقيدة والجهاد. وقاعدتي في هذه الدروس هي إلقاؤها بطريقة مبسطة مفصلة على حسب ما تيسر لي، وبعد ذلك أستشهد فيها باستشهادات قليلة، وثم يكون التبيين والتفصيل والاستشهاد أجمله إن شاء الله في رسالة تكون في آخر هذه الدروس، رسالة مخطوطة عني. ونحن نحدد غايتنا من هذه الدروس هي تصحيح عقيدة المسلم، وثم توضيح واجب الجهاد المتعين على المسلم اليوم. والدافع من الكلام في هذين البابين هما من أصول الدين، فالأول لا يكون صحة إسلام إلا به، والثاني لا يخرج الإنسان من القعود إلا بالقيام به، ولحاجة الأمة لصحة العقيدة بعد أن فسدت عقائد كثير من الناس، ولحاجة الناس لفقه الجهاد بعد أن غاب تماما عن كل المؤسسات التعليمية والحلقات التدريسية، بل أكاد أقول لا أعرف مؤسسة تعليمية معينة تدرس فقه الجهاد، ولذلك حتى القليل الذي نلاه نحن ما نلاه من المؤسسات التعليمية التي درسناها، ولا المعاهد التي تخرجنا منها، ولا الكليات التي قضينا وقتا طويلا فيها، ولكن كان عبارة عن دروس متلقاة من بعض المشايخ وشروح متلقاة من بعض كتب السابقين. فلذلك حرصت أن أضع أو لا أتكلم في هذين الموضوعين كلاما مبسطا عبر سلسلة من مجموعة الدروس، أرجو من الله عز وجل أن ييسر بها لسالك هذا الطريق أن يستقيم له فكره ويتسلح في عبادة الجهاد بفقهه. وأبدأ أولا بالعقيدة، والكلام في العقيدة هو الكلام فيما بعث الله عز وجل به الرسل، أن الله عز وجل بعث الرسل لهذه الجملة التي ذكرها في كتابه الكريم، حيث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فرسالة الله عز وجل إلى الناس كافة هي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل ما سوى ذلك من عبادات داخلة في هذا أو مكملة أو متممة لهذا. فلذلك نحن نتكلم في كيفية الكفر بالطاغوت بعد أن نعرف من هو الطاغوت، وفي كيفية الإيمان بالله مع العلم من هو الله عز وجل. فأولا نتكلم في الطاغوت، من هو الطاغوت؟ الطاغوت في لغة العرب هي كلمة مشتقة من الطغيان، وكل ما طغى وزاد على حده سمي طغيانا وطاغوتا، والطغيان هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد، كل شيء إذا جاوز حده صار طاغيا، وهو مجاوزة الحق إلى الباطل، ومجاوزة الإيمان إلى الكفر. أما في الشرع عرف بعبارات شتى، وأضبطها هي ما عبد من دون الله وهو راض، مع العلم أن كل ما عبد من دون الله كانت تلك العبادة باطلة سواء كان راض أم لم يكن راض، ولكن لا يحكم على المعبود بالطاغوتية إلا أن يكون هو راض، إلا أن يكون هو راض، وبذلك ليخرج المسيح عليه السلام وتخرج الملائكة عليهم السلام بحكم أنهم عبدوا ولم يكونوا راضين. ويقول ابن القيم رحمه الله: الطواغيت كثر، أي المعبودين من دون الله كثر. قال: ورؤوسهم خمس، وذكر أولهم إبليس عليه لعنة الله، هذا الرأس الأول من رؤوس الطواغيت. والرأس الثاني من رؤوس الطواغيت قال: من عبد من دون الله وهو راض. والثالث قال: من ادعى شيئا من علم الغيب. والرابع قال: من دعا الناس إلى عبادة نفسه. والخامس قال: من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. مع أنهم كثر ولكن هذه رؤوسهم. فبما أن الطواغيت كثر بل يزدادون في كل زمان، فنحن نحدد من هو الطاغوت ونحدد ما هو واجبنا تجاهه من صفة الكفر به. فالطاغوت هو كل من صرفت له عبادة من العبادات التي يتعبد بها إلى الله عز وجل، صرفت له هذه العبادة وهو راض، سواء أنه دعا الناس إليها أو أن الناس عبدوه اجتهادا منهم وابتداء منهم من دون أن يدعوه. ما دام أنه راض بذلك فأنه طاغوت، سواء كانت هذه العبادة من العبادات التشريعية في الحكم بغير ما أنزل الله، أو سواء كانت في العبادات النسكية التي يقوم بها الإنسان من طواف ومن ذبح وغير ذلك، كلها عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. فمن صرفت له وهو راض بذلك هو طاغوت. إذا كان هذا هو الطاغوت، فما هي صفة الكفر بهذا الطاغوت؟ كيف نكفر به؟ فصفة الكفر بالطاغوت لا بد أن تتضمن أمور. أولها: نحن نكفر بهذا الطاغوت، وكفراننا به نيقن بطلانه، أنه معبودا باطل، نحن كفرنا به. ثانيا: نكفر من يعبده، كل من عبد هذا الطاغوت نكفره. ثالثا: نبرأ من هذا الطاغوت ونعاديه، رابعا: نسأل لنضره بقدر ما نستطيع. فلا بد أن نكفر به، وكفراننا به اعتقادنا أنه باطل، وقولنا له أنه باطل، معبود باطل لا يستحق العبادة، أنه طاغوت، ونكفر من يعبده، ونبرأ منه ونعاديه، ونسأل نضره. فهذه صفة الكفر بالطاغوت. إذن بالمفهوم البسيط هذا هو الطاغوت، وهذه هي صفة الكفر. ننتقل إلى الجانب الثاني الذي بعث الله عز وجل الرسل من أجله، وهي الإيمان بالله. والإيمان بالله عز وجل أيضا يحتاج منا أن نعرف من الله وكيف نؤمن به، مع العلم أنه لا شك قد مر على كثير منا أو كلنا أننا قد درسنا أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا وتكلمنا فيها، ولكن في الغالب تلقيناها في مؤسسات تعليمية كان الذي يلقينا لها يقرأها من الكتاب من دون تدبر لها ومن دون تيقن فيها، وكان الذي يتلقاها مسلما بها، ولكن في الغالب كان حرصه لأن يحفظها ليحصل نتيجة أعلى في الامتحانات، أو لكي يكون بذلك قد حاز شيئا من العلم. ولكن المراد بمعرفة الله عز وجل هي التبصر الحقيقي والتدبر اليقيني في صفات الله عز وجل وفي أفعال الله عز وجل وفي أقوال الله عز وجل. ولذلك أن الله عز وجل أنه هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز المهيمن الجبار، وصفاته نؤمن بأن هذه أسماؤه الحسنى التي صحت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسماؤه سمى بها نفسه، ولها زيادة عليها أنه احتفظ بها أو أنه أنزلها في غير كتابه في الكتب السابقة، كلها نؤمن بها إيمانا تاما. وأن صفات الله عز وجل نشهد لله عز وجل بأنه يسمع وينظر ويتكلم وأنه لا ينام وأنه لا يعجزه شيء وأنه حي لا يموت، ونشهد لله عز وجل بكل صفة وصف بها نفسه وصف بها نفسه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بها. نؤمن لله عز وجل بهذه الصفات، ونشهد ونتيقن أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال متنزه من صفات النقصان، أنه هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو الحاكم، وهو الأول الذي لا قبله شيء والآخر الذي لا بعده شيء، وهو الذي يحكم لا مؤقب لحكمه، هو الله، هو وحده الخالق وما سوى الله مخلوق. نعلمه يقينا هكذا ونعتقد بذلك. إذا علمنا هذه الحقيقة من هذا المعبود الحق وجب علينا الإيمان به، والإيمان في لغة العرب هو التصديق، أن نصدق بالكلام الذي قلنا، والتصديق أن نكون في يقين من هذا الكلام. وتصديقنا لهذا لا بد أن تكون له صفة، أي إيماننا لا بد أن تكون له صفة. فتكلمنا هنالك في صفة الكفر بالطاغوت، نتكلم هنا في صفة الإيمان بالله. فصفة الإيمان بالله عز وجل هي أن تكون بالقول والعمل والاعتقاد، كما جاءت عن بعض أهل السنة والجماعة أنها اعتقاد بالجنان وقول باللسان وفعل بالأركان. فأفعالنا وأقوالنا واعتقاداتنا كلها داخلة في مسمى الإيمان، وهذا هو الضابط لنعلم أن الكفر أيضا يكون بالأقوال والأعمال والاعتقاد. ما دام أن الإيمان لا يكون إلا بقول واعتقاد وعمل، كذلك الكفر يكون بقول أو اعتقاد أو عمل. فصفة إيماننا بالله عز وجل لا بد أن تشمل الثلاثة، لا بد أن تكون مصدقا في قلبك، ناطقا بلسانك، مستجيبا بأركانك. وهذه الصفة تنقلنا في مجمل هذا الكلام لتحقيق الجملة التي بعث الله عز وجل بها، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله هي الجملة المتضمنة لما ذكرنا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فكفراننا بالطاغوت متضمن في النفي الذي هو في أول الجملة، أن لا إله، هذا هو النفي. والإثبات الذي يأتي إلا الله بهذا الاستثناء هو الإيمان بالله عز وجل. فإذا أننا مطالبون بتحقيق لا إله إلا الله بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. وهذه الكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هي لها شروط. فلا يكفي قولها باللسان دون اعتقاد لها بالجنان وفعل لها بالأركان، ولها شروط. فمتى ما تحققت هذه الشروط تحققت لا إله إلا الله، تحققت لا إله إلا الله. وأول شروطها العلم. العلم بماذا؟ العلم بمدلولها، العلم الذي ينافي للجهل بها. فلا بد أن يكون القائل لها عالما بمدلولها. ما المراد منها؟ لا إله إلا الله المراد منها الكفر بكل معبود مع إثبات العبادة، مع إثبات الألوهية لله عز وجل. فلا بد أن يكون عالما بهذا، يعلم أن لا إله إلا الله معناها كفر بما سوى الله وإيمان بالله، وإيمان بالله، وذلك في قول الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فقد يشهد الإنسان بالحق ولكن لا يدري المعنى، فإذا لم يدري ما المعنى لا يقوم بحقه، وإذا ما قام بحقها ما أجزأته. فإذا لا بد أن يشهد بالحق وهو يعلم، هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم. ثم ماذا بعد العلم؟ إذا أنت علمت هذا، المطلوب منك قبولا ينافي الرد. أنت علمت، بعد العلم تقرر، إما تقبل وإما ترفض. فالشرط الثاني هو القبول. إذا علمت ولم تقبل أي رددت، نقضت شرطا من الشروط وبطل المشروط له، أي ولم تحقق لا إله إلا الله. إذا علمت لزمك القبول، أن تقبل بهذا الذي علمت. والقبول هو الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله. تقبل بكل ما تقتضيه هذه الكلمة من معنى، تقبل بذلك. وذلك قول الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والاستكبار هو الرد هنا. فكانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله علموا ذلك لكن لا يقبلون، يردون ذلك، ففقدوا الشرط الذي هو القبول. إذن الشرط الثاني هو القبول، بعد العلم القبول. ثم إذا علمت وقبلت بقي لك أن تصدق هذا القبول، بقي لك أن تصدق هذا القبول. فالتصديق هو الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله. فالتصديق، وذلك الله عز وجل يقول: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالذين صدقوا يجازيهم الله عز وجل وقد أوفوا بحق هذا الشرط، والذين يعني لم يصدقوا أو استكبروا أو نكروا فذلك أخلوا بهذا الشرط الذي هو التصديق. إذن أول شروطها أن تعلم حقيقتها، ثم إذا تصورت الحقيقة وعلمتها تقبل هذا التصور، ثم إذا قبلت هذا التصور تصدق هذا التصور، تصدق هذا القبول الذي أنت قبلته. ثم بعد ذلك بقي اليقين، واليقين هو درجة أعلى من التصديق. اليقين درجة أعلى من التصديق، لأن التصديق ضده الكذب واليقين ضده الشك. فإذا بعد أن علمت وقبلت وصدقت بقي لك أن تتيقن. اليقين هو الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله، ودليله قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا أي لم يشكوا، وزاد على ذلك: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قال الله عز وجل: أولئك هم الصادقون. إذن الذين آمنوا ولكن لهم شك أو يرتابوا لم يحققوا الإيمان الحق. فإذا ماذا؟ اليقين هو الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله. ثم إذا أنت علمت وقبلت وصدقت وتيقنت لزم من ذلك شرطا خامسا، ضرورة يخرج هذا الشرط، وهو المحبة. كيف المحبة شيء لا إرادي؟ كيف يجبر الإنسان أو يوجب عليه شيء لا إرادي؟ كيف يوجب عليك حب الله وحب رسول الله عز وجل؟ واجب هذا المسلم، والحب مسألة قلبية لا إرادية. الإنسان يرى أشياء ويسمع أشياء ويتخيل أشياء فيحبها، والله عز وجل أوجب علينا حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا أوجب لنا الحب؟ لأنه ضرورة إذا علم الإنسان لا إله إلا الله بمعناها الذي جاء به وقبل ذلك وصدقه وتيقن منه، لا محالة هذه تنتج محبة، لا محالة تنتج محبة. إذا ما أنتجت محبة، الخلل كان في تصديقك أو في تيقنك أو في قبولك أو في معرفتك. فإذا عرفت حق معرفة وقبلت حق قبول وصدقت حق تصديق وتيقنت عين يقين، لزم من ذلك ضرورة تكون النتيجة محبة لله عز وجل ورسوله. ففرض المحبة هنا ناتج عن فروض كانت قبلها، فلا بد، فهي ماذا؟ شرط خامس. ولذلك قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذين آمنوا لما علموا حقيقة الله عز وجل بصفاته وأسمائه وقبلوا ذلك وصدقوا ذلك وتيقنوا منه، هذه أنتجت محبة في قلوبهم، أورثتهم حبا أشد من حب الذين يعني ماذا لهم أولياء من دون الله عز وجل. فالمحبة شرط خامس من شروط لا إله إلا الله ناتج عن هذه الشروط. والمحبة أيضا تفرض شرطا آخر ضروري ولازم، وهو الانقياد. الانقياد، من المعروف أن المحب لمن أحب مطيع، ومحال أن تحب شيئا ولا تطيع، أن تحب أحدا عفوا ولا تطيع. فإذا أنت أحببت الله حق حبه لازم من هذا الحب أن يكون هنالك اتباع وانقياد لله عز وجل. والله عز وجل أمرنا بذلك فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا إليه. فإذا الانقياد شرط من شروط لا إله إلا الله. وإذا أنت قبلت ذلك وحتى أحببت ولم تنقاد كان الخلل فيما سبق، فكان الخلل فيما سبق. فإذا والانقياد أيضا شرط من شروط لا إله إلا الله. والانقياد هذا لا ينفع إلا أن يكون انقيادا خالصا لله عز وجل، لا ينفع إلا أن يكون انقيادا خالصا لله. قد يكون عبد منقادا لله عز وجل وأيضا منقادا لغيره، وهذا هو الشرك. والله عز وجل لا يقبل هذا، وهذا انقياد باطل. تكون أخللت بالشرط السابع من شروط لا إله إلا الله وهو الإخلاص. فإذا الشرط السابع هو الإخلاص لكل ما مضى، هو الإخلاص في الانقياد لله عز وجل. فباختصار هذه الشروط تكمل لنا معنى لا إله إلا الله والقيام بحقها. متى ما أتينا بهذا نكون قد قمنا بحقها. ولكن كل هذا متضمن في أفعال العباد، لأن الله عز وجل أنزل نصوصا ونحن نقرأها، والجزاء يكون على العمل، العمل الذي هو جاء من الاستجابة للقيام بهذه النصوص التي أنزلها الله عز وجل. فإذا هذه شروط لا إله إلا الله. فبمعرفتنا لشروط لا إله إلا الله ينبغي أن نأتي بها بحقها، لنكون ماذا حققنا لهذه الكلمة حقا؟ نأتي بها قولا، ونأتي بها اعتقادا، ونأتي بها عملا. ففي أقوالنا نقول ونقرأ ما أنزل الله عز وجل ونؤمن به في قلوبنا ونصدقه ونحبه وننقاد إليه بأعمالنا ونخلص له فيها كلها، ونخلص له فيها كلها. ثم بعد معرفتنا للكفر بالطاغوت، معرفتنا للطاغوت وصفة الكفر به، ومعرفتنا لله عز وجل وصفة الإيمان به، ومعرفتنا لشروط لا إله إلا الله التي هي من أجلها بعث الله عز وجل الرسل، ننتقل إلى شيء آخر وهو مسألة مختصة في الأسماء والأحكام. هنالك أسماء تنزل عليها أحكام نريد أن نسميها قبل أن ندخل في إعمالها، وهذه الأسماء هي مجمل ما لا يخرج منه إنسان. هذه الأسماء مجمل ما لا يخرج منه إنسان، وأول هذه الأسماء هو الإحسان. والإحسان هو تعريفه هو أعلى درجات الإيمان، ثم يأتي بعده الإيمان. والمقصود بالإيمان هذه أسماء نسميها لنعرفها تعريفا مختصرا حتى ننزل عليها أحكاما فيما سيأتي. فالإحسان كما ذكرت، والإيمان هو أن نؤمن أي نصدق يقينا بقبول ومحبة وانقياد وإخلاص على أننا نؤمن بالله عز وجل، ونؤمن بملائكة الله عز وجل، ونؤمن برسل الله عز وجل، ونؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل، ونؤمن باليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره، ونؤمن بكل ما أنزل الله عز وجل. فهذه هي أركان الإيمان. من يعتقد ذلك صادقا من قلبه، محبا لها، منقادا لها، عارفا بها، مخلصا فيها، هو المؤمن الحق. والمسمى الثالث والاسم الثالث هو الإسلام. والإسلام هو أن تنطق بالشهادتين بشروطها التي ذكرنا، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام. ثم المسمى الرابع من ضمن الأسماء التي نريد ذكرها لننزل عليها لنشرح فيها تعريفا قليلا لأنها تنزل عليها أحكام فيما سيأتي، والمسمى الرابع هو الكفر. والكفر في لغة العرب هو الستر والتغطية. وفي الاصطلاح الكفر هو خلاف الإيمان، أو هو رد الحق بعد معرفته، أو هو مفارقة الإيمان بجحود أو نكران أو استكبار أو ما إلى ذلك من نواقض الإيمان. والكفر كفران، كفر أكبر وهو مخرج عن الملة، وهو إذا ذكر الكفر بالألف واللام هو المقصود، وحتى إذا ذكر نكرة إلا أن يضاف عليه تخصيص يخصصه بأنه كفرا أصغر، سواء كانت الإضافة في ذات النص أو في نص آخر علمناه من النصوص. فالكفر هو الخروج من، هو مفارقة الإسلام بجحود أو نكران أو استكبار أو ما إلى ذلك من نواقض الإسلام. والأصل في الكفر إذا ذكر المراد به الكفر الأكبر، لا سيما إذا كان معرفا بالألف واللام. ويكون كفرا أصغر لا بد أن يكون بدليل، فصرف الكفر من، فصرف كلمة الكفر من أنها كفرا أكبر إلى كفرا أصغر لا بد أن يكون بدليل. والدليل هذا إما أن يكون تخصيصا أو يكون استثناء أو يكون تبيينا في نص آخر أو في نص، إذا كان متصلا به الاستثناء متصل أو منفصل لا بد أن يكون الذي يسمى. لا نعرف متى، كيف نعرف الكفر الأكبر من الكفر الأصغر؟ الأصل عندنا مسمى الكفر كفر أكبر، لكن نعرف الكفر الأصغر من الكفر الأكبر بتسمية الشارع له أنه كفر أصغر في ذات النص متصلا به أو في نص آخر، لا يأتي دليل في نص آخر يبين لنا أن هذا الكفر كفرا أصغر، أو من خلال إعمال الشارع لهذا النوع من الكفر أعمله على أنه إعمال الكفر أصغر، وذلك خاص بالوحي، خاص بالوحي، ليس لأحد أن يسمي هذا الكفر كفرا أكبر أو هذا كفرا أصغر، كل الكفر عندنا كفرا أكبر إلا ما استثناه الشارع أو خصصه الشارع أو بيّن الشارع لأنه كفرا أصغر، هذا يسمى كفرا أصغر. المسمى الخامس الردة، والردة هي الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه بقول أو عمل أو اعتقاد، هي الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه بقول أو عمل أو اعتقاد. والردة ردتان، ردة مغلظة وردة غير مغلظة، وليس هنالك ردة صغرى وردة كبرى، فالردة ردة وكلها صاحبها خارج من الإسلام، من حكم عليه بالردة خرج من الإسلام، فقط أنها ردة مغلظة وردة غير مغلظة. فالردة المغلظة تعرف من الردة غير المغلظة بصفة الردة، الصفة التي وقعت بها الردة، الكيفية التي وقعت بها الردة هي التي تبين أن هذه الردة مغلظة أو غير مغلظة. فمتى ما كانت الردة بصفة فيها علو واستعلاء أو تكبر أو زيادة أو طغيان أو ما إلى ذلك تكون مغلظة، ومتى ما كانت هي مفارقة الإسلام بطريقة سلمية، أن ترك الإسلام وذهب إلى النصرانية، أو ترك الإسلام بأنه ترك الصلاة، أو ترك الإسلام بأنه سب الدين، يعني سبا غير مغلط كخصام مما أحد سبه في دينه، أما لأحد يتجاهر بذلك أو سب الدين في ملأ أو هان المصحف الشريف أو سب ذات الله عز وجل من دون أي نزاع مما أحد، فهذه ردة مغلظة، فهذه ردة مغلظة. والفرق بينهما في الحكم فقط، أن الردة المغلظة قالوا لا يستتاب صاحبها، والردة غير المغلظة يستتاب صاحبها، والتوبة قيل يوما وليلة وقيل أكثر من ذلك، عموما أنها أمور اجتهادية، يستتاب الإنسان ما دام أنه ردته غير مغلظة بأن يرجع للإسلام مرة أخرى، فإذا رجع يشهد أن لا إله إلا الله معتقدا أنه كان مرتدا ناويا الدخول في الإسلام مبتدئا عملا جديدا لا يذكر له ما قبل من ذلك، وإن كانت له زوجة فارقه وينكحها نكاحا جديدا بعد إسلامه تجري عليه أحكام الردة، سنتكلم عنها في حينها إن شاء الله. والمسمى السادس هو النفاق، والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. فكل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر يعد منافقا، والنفاق مخلدا في النار، ولكن المنافق في الدنيا نتعامل معه معاملة المسلمين، المنافق في الدنيا
وإن تبين لنا شيء من نفاقه ما دام أنه يظهر الإسلام ويقوم بأركان الإسلام أننا نعامله معاملة المسلمين، وإن علمنا نفاقه لا نقتله بنفاقه، لا يقتل منافقا بنفاقه ما لم يرتكب عملا مكفرا آخر. إذا ارتكب عملا مكفرا يقتل بهذا العمل، لا يقتل بنفاقه الذي كان. والمسمى الآخر هو الزندقة، والزندقة هذه هي الاحتراف في الردة، يعني دخول وخروج، دخول في الإسلام وخروج، دخول وخروج، دخول وخروج، أو على أنها محاولة من التحيل على نصوص التحيل على بعض النصوص وإتيان الردة، أو ارتكاب الارتكاب الردة من التي تحمل الوجوه، ارتكاب الردة ذات الوجهين أو حمالة الأوجه، ومنها يحاول أن يظهر. فكل من دخل الإسلام وخرج ودخل وخرج أكثر من مرة فهو في طور أن يكون زنديقا. والمسمى الآخر هو الشرك، والشرك هو عبادة غير الله مع الله، أن تعبد الله عز وجل ولكن تعبد معه غيره. والشرك شركان، شرك أصغر وشرك أكبر. والأصل في الشرك إذا ذكر أيضا كالكفر، المراد به الشرك الأكبر، المراد به الشرك الأكبر، ولا يكون شركا أصغر إلا بدليل من الشارع، سواء كان الدليل متصلا بهذا النص أو منفصلا عنه. ولا نعرف الشرك الأكبر من الشرك الأصغر إلا بالوحي. المسمى الآخر هو الإلحاد، والإلحاد هو الإنكار المطلق لوجود الخالق، الإنكار المطلق لوجود الخالق. كل الكلام السابق هذا نتكلم في من عرف أقر وجود الخالق، أي أقر توحيد الربوبية، أقر توحيد الربوبية ولكن كفر بها أو آمن بها أو ارتد فيها أو زندق فيها أو نافق فيها. أما الإلحاد هو كفر بتوحيد الربوبية حتى، كفر بتوحيد الربوبية حتى، فهو يعني فهو من لم يكن له دين. الإلحاد هو دين من لم يكن له دين. والمسمى الأخير فيما كتبت هنا هو الفسق، والفسق هو ارتكاب الكبائر أو المداومة مع الإصرار على الصغائر. المداومة على الصغائر مع الإصرار، أقول مع الإصرار لأن المداومة الصغائر كثيرة قد يأتيها الإنسان ويتوب عنها، فمتى ما تاب عنها قد تتنوع، لو كانت واحدة التوبة عنها يتوب عنها ويواصل فيها قد يكون فيها شيء، ولكن إذا كانت متعددة صغائر متعددة يأتي هذه يتوب عنها ثم غدا يقع في صغيرة أخرى يتوب عنها ثم بعد غد في صغيرة أخرى يتوب عنها، فهذا إن شاء الله ليس بفاسق. المقصود من الصغائر هي نفس الصغيرة التي فعلها اليوم يداوم عليها غدا ويداوم عليها بعد غدا ويداوم عليها إلى ما مضى، لكن إذا كانت الصغائر متنوعة وكل التي تاب عنها يتركها فلا يكون فاسق. أما الفسق أن يداوم على صغائر بأي نزاته ما يريد تركها، ما يريد أن يتوب عنها، أو عن ماذا؟ أن يرتاد الكبائر، يقع في كبيرة من الكبائر. هذه مسميات، هذا تعريف مبسط لها. إذا ما أنزلنا حكما في السابق لهذه المسميات يكون أنت عندك معنى هذه المسميات موجود في ذهنك. إذا قلنا هذا الفعل يقع عليه الردة أو يخرج منه الفسق أو النفاق أو الزندقة تكون أنت متصور لهذا المعنى وتكون معنا في إنزال هذه الأحكام التي هي مناط تدريسنا من هذا الفصل. إذن نحن الآن في تدرجنا بدأنا من معرفة الطاغوت وصفة الكفر به، ومعرفة الله عز وجل وصفة الإيمان به، ولا إله إلا الله وشروطها، وهذه الأسماء التي ذكرناها والأحكام التي أطلقناها عليها هي المسميات التي تنزل على الناس. الناس لا يخرجون من هذه المسميات، كل الناس تنزل عليهم بعض هذه المسميات على ضوء ماذا؟ على ضوء ما عرفنا من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فالكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو القاعدة التي نقيس بها أو هي الأصل الذي منه نوزئ هذه الأسماء، هذه الأسماء والأحكام أصلا، هذه الأحكام نوزئها على هذه الأسماء، على هذه الأسماء كيف؟ بماذا؟ بتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. فموقف كل إنسان من لا إله إلا الله محمد رسول الله موقفه منها يحدث له الاسم الذي ينزل عليه الحكم الذي هو فيه، سواء كان ملحدا، سواء كان كافرا، سواء كان مشركا، منافقا، زنديقا، مسلما، 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 ما إلى ذلك. كل الأبواب في لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الآن عرفنا الطاغوت والكفر به، وعرفنا الإله الحق والإيمان به، وعرفنا الأسماء التي تنزل الناس. بقي ماذا؟ بقي الصفة التي ننزل بها هذه الأحكام، الصفة التي ننزل بها هذه الأحكام. وصفة إنزالنا لهذه الأحكام هي قلنا مأخوذة من مدى تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن نسمي كل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله نسميه مسلم. والسواد الأعظم من المسلمين اليوم الموجودون في بلاد المسلمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينطقون بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندنا كلهم أنهم مسلمون، ولا نحكم لأحد منهم بكفر إلا بعد أن نعلم منه كفراً بواحاً قد ارتكبه. والإسلام إذا ذكر مجرداً هكذا الإسلام يشمل الإسلام والإيمان، فهما كلمتان مترادفتان، إذا ذكرتا معاً قصد بالإسلام أركان الإسلام، وبالإيمان الجانب التصديق الذي الإيمان بالله وملائكته ورسله، وإذا ذكر واحد منهما كفى أن الآخر شمل الاثنين معاً. إذا قيل هذا الشخص مؤمن خلاص لا نقول هل هو مسلم؟ نعم هو، إذا قيل مؤمن خلاص هو مؤمن ومسلم، وإذا قال مسلم لا نسأل نقول أهو مؤمن؟ كذلك هو مسلم ومؤمن فهو مؤمن. فإنزالنا لك لفظ المسلم للمسلمين جميعا هكذا. والإحسان درجة من درجات الإيمان، نرجو أن نكون قد حصلها بعض من المسلمين. والكفر كل من لم يدين بالإسلام، كل من لم يدين بالإسلام سواء دان بديانة أخرى أو لم يدين بها فهو كفر، فهو كفر، سواء كان إلحاد، سواء كان شرك، وحتى يدخل فيه الذي يخرج من الإسلام سواء خرج بزندقة أو ردة، كله في مسمى الكفر. لكن الشاهد والإبرة ليست في مسمى المسلم بالمسلم ولا في مسمى الكافر بالمسلم، لكن بيت قصير هو في إنزال الحكم على شخص سبق منه الإسلام أو هو يدعي الإسلام ونحن ننزل عليه الحكم. شخص سبق منه الإسلام وهو لم يفارق الإسلام باختياره والجهر بذلك، لكن فارق الإسلام بفعل من أفعاله، فارق الإسلام بفعل من أفعاله، ونحن نريد أن نحكم عليه بأنه فارق الإسلام وارتد عن الإسلام أو أشرك مع الله عز وجل، فهذا هو الذي يحوجنا إلى ضوابط إنزال هذه الأحكام. لما نسمي فلان مرتد، فلان مشرك، فلان منافق، لما نسمي هذه التسميات لزمنا أو لزمتنا مجموعة الضوابط. وهنا لأهل السنة والجماعة ضوابط بل منهج متكامل في كيفية إنزال أو الإطلاق بحكم الكفر أو الشرك أو الردة على شخص سبق منه الإسلام، على شخص سبق منه الإسلام. فكل من سبق منه الإسلام وأرد ووقع والتبس بفعل، التبس بقول أو فعل فيه كفر وأردنا أن ننزل عليه إثما غير الإسلام أو حكما غير الحكم الذي هو فيه هو الإسلام، لازمنا من ذلك اتباع منهج أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في إنزال حكم الكفر. وهذا هو الذي ميز الجماعات اليوم وفرق بين الناس اليوم واتضحت به المناهج الموجودة اليوم. ومذهب أهل السنة أو منهج أهل السنة والجماعة في إنزال في حكم الكفر لمن سبق منه الإسلام تتلخص في ثلاثة مسائل. ونحن ندين الله عز وجل أن لا نكفر شخصا سبق منه الإسلام وارتكب مكفرا من المكفرات إلا بهذه الضوابط الثلاث. ولذلك لا يحق لنا أن نسمي زيدا من الناس مرتدا أو طاغوتا أو مشركا إلا بإعمال هذه الثلاث. الشيء الأول أو الركن الأول أو الأساس الأول أو الشرط الأول من شروط إنزال الحكم على المعين بتسميته مرتد أو طاغوت أن يكون الفعل، الشرط الأول أن يكون الفعل الذي ارتكبه أو القول الذي قاله هو ماذا؟ هو قولا مكفرا. الشرط الأول أن يكون الفعل أو القول، والقول أيضا يعد فعلا من أفعال اللسان، أن يكون الفعل الذي ارتكبه فعلا مكفرا. ونحن لا نعرف الأفعال المكفرة من غير المكفرة إلا بالنص، إلا بالدليل الشرعي أو الإجماع، سواء أجمع العلماء على أنهم فهموا الفعل الفلاني من مجموعة النصوص التي بعث الله بها محمد فهموا أنه يكون كفرا واتفقوا على أنه كفر، هذا يكون كفرا بالإجماع، أو أن الشارع يصرح لنا بتسمية هذا الشيء كفر سواء في القرآن أو في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول من شروط تكفير المعين هي أن نعلم أن الفعل الذي ارتكبه فعلا مكفر، لكي لا يكون عندنا غلو مثل ما غلت الخوارج وكفروا المسلمين بالكبائر. لا نكفر المسلمين بالزنا ولا بالسرقة ولا بالكبائر كلها، لا نكفرهم بها. فإذا لا بد أن ننزل حكم الكفر بعد معرفتنا أن الفعل الذي ارتكبه مكفر، ونعرف الفعل مكفرا بكون أن الشارع سماه كفر سواء القرآن أو السنة النبوية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن نتثبت ونتحقق البينة. لا بد أن تكون لنا بينة أن زيدا هذا فعلا أنه ارتكب هذا الفعل، أن زيدا هذا فعلا أنه ارتكب الفعل. قد يكون الفعل مكفرا ونص عليه الشارع أنه كفر، لكن لعل زيدا لم يفعله فكيف نكفر؟ فإذا لا بد أن نتحقق من البينة، لا بد أن نتحقق من البينة. ثم إذا تحققنا من البينة بقي الشرط الثالث، والشرط الثالث هو انتفاع الموانع. انتفاع الموانع، وانتفاع الموانع المقصود به أن تتحقق الشروط أو تنتفي الموانع في حق المعين، في حق المعين بحكم أنه لم يكن له مانع من الموانع يمنعه من الكفر. ما نحن علمنا أن الفعل مكفر كمن لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، أن الشارع سماه كفر. نتحقق من الشيء الثاني وهو أن البينة أن زيدا قاد فعلا أنه قد ارتكب هذا، أي حكم بغير ما أنزل الله أو أبطل حكم الله. الشيء الثالث نعلم أن زيدا هذا لم يكن له مانع، وهذا هو المقصود بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. وعلى التحقيق أنه إذا تحققت الشروط انتفت الموانع، وإذا انتفت الموانع تحققت الشروط، فالكلام في انتفاء الموانع هو في نفس الحال الكلام في تحقق الشروط. متى ما أثبتنا أن الموانع قد انتفت أثبتنا أن الشروط قد تحققت، ومتى ما أثبتنا أن الشروط قد تحققت ضرورة أن الموانع قد انتفت. فمحال أن تنتفي الموانع ولا تتحقق الشروط، وضرورة تنتفي الموانع إذا تحققت الشروط. فنحن الآن نتكلم هنا بانتفاء الموانع في حق المعين، وهذه هي الضوابط الثلاثة استخلصتها من كامل ما كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة في ضوابط التكفير. كون أن الفعل مكفرا وكون أن الفاعل يقينا ارتكب هذا الفعل وثبتت عليه البينة وكون أنه لم يكن له مانع أي انتفت حقيقة الموانع. بعد هذه الثلاثة يكون الفاعل قد أقيمت عليه الحجة وثبت فيه البينة بأنه قد خرج من الإسلام بهذه الصوائف الثلاثة. ثم إقامة الحجة. المقصود بإقامة الحجة، المقصود بإقامة الحجة هو نفسه التحقق من هذه الثلاثة. التحقق من هذه الثلاثة هو المقصود بإقامة الحجة لإزالة الحكم، هو المقصود بإقامة الحجة لإزالة الحكم. لأنه نحن عندنا إقامة حجتين، إقامة حجتين، إقامة حجة أولى لإنزال الحكم، وإقامة حجة ثانية لتنفيذ الحكم المترتب على هذا الفعل وهو الردة. فالحكم بالردة هو خلاف تنفيذ حد الردة. الحكم بالردة، الحكم بالردة على زيد من الناس هو خلاف إنزال ماذا؟ حد الردة على زيد. فحد الردة له إقامة حجة، وحكم الردة له إقامة حجة. إذن هنالك إقامة حجتين، حجة أولى وهي لإنزال حكم الردة، وحجة ثانية وهي لماذا؟ لإقامة حد الردة. فالحجة المترتبة، فالحجة المترتبة على إنزال حكم الردة هي المتضمنة في الشروط الثلاثة التي ذكرنا آنفا، وهذه لا يشترط منها إحضار ماذا؟ الفعل. لا يشترط منها إحضار الفعل وسؤاله على أن ذلك قد تحقق أم لم يتحقق. فمتى ما ظهرت البينة لا نحتاج إلى سؤال، إنما السؤال يحتاج إلى البينة، أن يكون بإقرار أو شهود أو شيء أن يكون معلوم. البينة إما أن تكون بإقرار أو شهود. فمتى ما رأى الشهود أو كان الفعل ظاهرا أو الأمر بينا يراه الناس ما نحتاج إلى أن نسأل الفعل، إلا في حالة واحدة. يسأل الفاعل في حالة واحدة، إذا كان الفعل الذي ارتكبه فعلا حمال أوجه، أي له وجهين وأكثر. والفعل حمال أوجه مثلا أن يقول الإنسان كلمة، هذه الكلمة معنى من معانيها أو قصد من مقاصدها، إذا قصد يعني معناها قد تحتمل الكفر وقد تحتمل غيره، تحتمل الكفر أو تحتمل غيره بحسب القصد الذي قصده هذا الشخص. أما هذا في أفعال نادرة وليست الأصل كما ذهبت إليه مرجعة الأصل على أن كل الأفعال التي يفعلها المرتدون حتى لو سجدوا للأصنام لا نكفرهم حتى نسألهم لماذا سجدوا للأصنام، هذا باطل. إنما الصحيح هنالك أفعال جملة ومكفرات واضحة معلومة من الدين ضرورة ليست لها وجه إلا الكفر، فكل عمل لا يحتمل منه والوجه إلا الكفر فاعله كافر ولا يرجى ولا يسأل والبين بالشهود الذين يرونه. أما الفعل إذا كان قولا حمال أوجه، مثلا أن يقول الشخص أنا ديمقراطي، فالديمقراطية دين والديمقراطية كفر، فلا يجمع أن يقول، لا يمكن، لا يستقيم أن يقول الشخص أنا مسلم وأن يقول أنا ديمقراطي، فالديمقراطية دين والإسلام دين، لا يمكن أن تجمع بين دينين، لا يمكن أن يقول الأحد أنا نصراني وأنا مسلم، هذا لا يستقيم، أو أنا يهودي أو أن يقول أنا يهودي وأنا مسلم، هذا لا يستقيم. كذلك لا يستقيم أن يقول أنا مسلم وأنا ديمقراطي، الديمقراطية دين يناسب الإسلام يقتل الإسلام، فكيف يجمع بين الاثنين؟ عاد ما يقتل الآخر، الإسلام يقتل الديمقراطية والديمقراطية يقتل الإسلام، فكيف يجمع بين متناقضين؟ هذا لا يمكن. ولكن مما عرف من مسميات الناس لفهمهم للديمقراطية أنهم يقصدون بها أحيانا ليس الديمقراطية التي هي الدين، إنما قد يقصدون بها المساواة أو الشورى أو مراعاة حق الآخر، وهذا يعرف بحسب الموقف الذي فيه الشخص. مثلا أن شخص أعطي استمارة قال له إملأ الاستمارة، اسمك فلان 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 فلان، قبيلتك فلان فلان فلان، جنسك فلان فلان فلان، مستواك التعليم فلان فلان فلان، نوعك ذكر أم أنثى. طيب إذا قيل له ما هو حزبك السياسي أو ما هو لونك السياسي، فقال أنا ديمقراطي، هذا قد بين لنا قصده ماذا يقصد من معنى كلمة الديمقراطية. لكن لو أن شخص كان يقف مع أشخاص في صف من الصفوف لينالوا حقا معينا، ثم أن الشخص تجاوز مجموعة من الأفراد ظلما وعدوانا منهم، هو كان في الخلف، تجاوز مجموعة من الأفراد وذهب للأمام فقال له شخص ارجع وكن ديمقراطي، أو أن شخصا أمر شخصا بأمر فقال له يا أخي لا تكن ساتوريا علي هكذا بالأوامر، كن مئيا ديمقراطي في الأمور، أو كن مئيا شوريا. فقد تكون مثل هذه العبارات تكون حمالة أوجب تحتاج، أما الأفعال المترتبة على ذلك والتي تتبين منها أحكام واضحة لأن المراد بها أنها دين وما إلى ذلك فهذه ليست المقصودة. فالعبارة فقط هنا إشارة قليلة على أن هنالك بعض الأفعال قد تحتمل أوجه، وهي في الغالب في الأقوال تحتمل أوجه غير الكفر، فينبغي ماذا قبل إنزال الحكم على صاحبها يتبين منه. أما إذا كان الفعل واضحا معلوما من الدين ضرورة لا يحتاج إلى سؤال ولا يحتاج إلى تبين، إنما أمره لا يحتمل شيئا إلا الكفر، كمن والى الكافرين، موالاة الكافرين ومظاهرتهم على المسلمين لا تحتمل شيئا إلا الكفر، وإن تأول تأويله باطل وإن قال قصده باطل، لا يحمل هذا الفعل إلا شيئا واحد، لا يحمل الفعل هذا إلا شيئا واحد. إذن ماذا؟ هذه ضوابط إنزال الحكم على المعين، ضوابط إنزال الحكم على المعين. بقي لنا أن نختم هذا الدرس بالكلام في ضوابط التكفير. هذا منهج أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في إنزال حكم التكفير على المعين. إذن التكفير ذكرنا أن له ضوابط وهي شروط وموانع، وقلنا تحقق الشروط يعني انتفاء الموانع، وانتفاء الموانع يعني تحقق الشروط، ولكن نريد أن نتكلم فيها لكي تكتمل عندنا الرؤية من أعمال هذا المنهج، وهو كون الفعل مكفرا. بينا أنه في الشروط الثلاثة ما زلنا نتكلم فيها أن كون أن الفعل مكفرا نعلمه بوحي الشارع أو بالإجماع، وكون البينة تقام ذلك بالإعتراف أو بالشهود أو يكون العمل ظاهرا. طيب انتفاء الموانع، ما هي هذه الموانع التي تندفع؟ ما هي هذه الموانع؟ موانع التكفير هي أربعة، وعلى التحقيق هي ليست موانع للتكفير فقط بل هي موانع لكل حد يقام، هي الموانع في كل حد يقام، ولكن اشتهرت بهذا لأن ماذا؟ الأمر جلد والحد عظيم. هي ماذا؟ هي في كل حد من الحدود. فماذا؟ فالموانع هي الجهل والإكراه والخطأ والتأويل. فكل حد من الحدود اشتمل على واحد من هذه الموانع لزم أن يكون صاحبه لا ينقض عليه أحد، ولكن اشتهرت بأن تكون ضوابط للتكفير لخطورة الأمر وعظمته والتركيز عليها حتى لا يغلو الناس في تكفير الناس، أو لا يزيد الناس بعض المرجئة عليها زيادة فتكون ماذا؟ يعني دينا جديدا. فنحن الآن نتكلم عن هذه الموانع الأربعة، وهي الجهل والإكراه والخطأ والتأويل. والجهل ضده العلم وهو شر، والإكراه ضده الاختيار وهو شر، والخطأ ضده القصد وهو شر، والتأويل ضده ما لا تأويل فيه. فكيف يكون الجهل مانعا من موانع التكفير ولا نعرف مانعا سوى هذه الموانع؟ فمتى ما تحقق في الفاعل وثبت أن الفاعل يتصف بواحد من هذه الموانع الأربعة لا ينزل عليه الحكم التكفير. والجهل، وهنا لا بد من التركيز في هذه الموانع لأن البعض أخذها على إطلاقها وأنزلها غير منزلها وأعملها غير إيمانها فخرج بها من مقصود الشارع وخرج بها من مفهوم أهل السنة والجماعة. فالجهل كون الجهل عذر من الآزار أو مانعا من الموانع، قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، وشيء يعرف بدليله أن الله عز وجل ما كان ليعذب حتى يبعث رسول، لكن إذا أرسل رسول بعث رسول كان ماذا؟ يعذب بعد ذلك لمن لم يستجب. إذن وما هي مهمة الرسل؟ إذا عرفنا مهمة الرسل عرفنا ما هو الجهل الذي يُحذر به. مهمة الرسل هي البلاغ المبين وليست الإقناع كما يتصور لبعض الناس. يعني شخص هذا إما أن تقنعه وإما أن يكون جاهلا، هو عالم لكن لا اقتنع. إذا علم ولم يقتنع هو ليس الجاهل. إذن المقصود بالعلم الذي يرفع الجهل هو البلاغ المبين، وهي مهمة الرسل. ليست مهمة الرسل إقناع الناس، مهمة الرسل إبلاغ الناس. فكل من بلغه البلاغ المبين، وكيف يكون البلاغ المبين؟ أن يكون بلغة يفهمها، يبلغه بلاغا بلغة يفهمها. انتهى نقطة الحال. متى ما بلغ الشخص بلاغا بلغة يفهمها يكون ماذا؟ قد وصله البلاغ، وليس ضرورة أن يقتنع أم لم يقتنع. فكل من بلغه البلاغ المبين أنه لا يؤذر بجهل، أنه لا يؤذر بجهل. وهنا مسألتين، ماذا الذي يؤذر بالجهل؟ نظرت في كتب من مضى من صالحي هذه الأمة أنهم لا يعذرون إلا رجلين أو إلا شخصين. يعذرون شخصا حديث أهل بإسلام، ويعذرون شخصا في مكان منقطع عن العلم، لا العلم يصل إليه ولا هو يستطيع أن يصل إلى العلم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله قال لا يكون العذر عذرا إلا مع العجز عن إزالته، لا يكون العذر عذرا إلا مع العجز عن إزالته. قال وإلا متى ما تحقق للشخص أو استطاع أن يزيل العذر ولم يزله فلا يعد معذرا. متى ما استطاع أن يزيل العذر ولم يزله فلا يعد معذرا. إنما هذا معرض، من استطاع أن يزيل الجهل ولم يزله فهذا معرض، فهذا معرض ليس بجاهل. إذن عرفنا ما هو الجهل الذي يعذر به. الجهل الذي يعذر به هو الذي لم يصله البلاغ، الذي لم يصله، كل من لم يصله البلاغ فهذا هو معذور. لذلك السلف ما يعذرون إلا رجلين، رجل حديث عهد بالإسلام، وكذلك رجلا هو في بادية أو في مكان منقطع علم كفسيح لا يستطيع أن يأتي إلى مكان العلم ولا العلم يصل إلى مكانه الذي هو فيه. هذا هو الجهل الذي يعذر به. أما جهل الناس اليوم، على التحقيق الناس جهلاء اليوم، المسلمون اليوم كثير منهم جهلاء، وكثير من الذين وقعوا في الردة والشرك هم جهلاء، لكن جهلهم لا يعذرون به. لماذا؟ لأن جهلهم جاء نتيجة إعراضهم عن دين الله عز وجل، وليس هم جهلاء. لماذا؟ لأن التبليغ قد حصل، ولكنهم ما فهموا هذا وما أدركوا هذا وما قاموا بحقه، إنهم أعرضوا عن العمل. فجهلهم هذا ناتج عن الإعراض، وجهل لا يعذرون به. لماذا؟ لأنهم ما أرادوا التعلم الذي وجب عليهم وما استجابوا لنداء النبي صلى الله عليه وسلم فأعرضوا عنه. بالإعراض كانت النتيجة جهلا، لكن ليس الجهل جاء نتيجة، ليس الجهل جاء نتيجة لعدم البلاغ. إذا كان الجهل الذي هو عليهم جاء نتيجة لعدم البلاغ عدوا جهلاء، ولكن البلاغ تحقق والتبيين تبين والأمر اتضح، ولكنهم أعرضوا عنه فصاروا هم معرضين بإعراضهم، كانوا جاهلين عن البلاغ المبين وهم لا يعذرون بالجهل. المانع الثاني من موانع التكفير هو الإكراه، وهذا أيضا مهم جدا. ولا يسمى كل خائف مكره، لا يسمى كل خائف مكره، وللإكراه شروط، الإكراه له شروط. فلا بد من شروطه أن يكون المكره بكسر الراء قادر على إنزال ما يكره به. لا بد أن يكون المكره أي الفاعل للإكراه أن يكون قادر على إنزال ما يكره به، هذا شرط متعلق بالفاعل. لا بد أن يكون المكره قادر على إنزال أو القيام بالفعل الذي يكره به، هذا واحد. الشرط الثاني متعلق بالآلة التي يكره بها. الشرط الثاني متعلق بالآلة التي يكره بها أو يكره بها، فلا بد أن تكون الآلة هي آلة تحدث ضررا جزئيا أو كليا بالمكره. لا بد أن تكون الآلة، مثلا أحد لو قال لك إذا لم تكفر بالله عز وجل لأضربنك بهذا القلم، هذا لا يكون، لا يكون إكراه، لأن القلم لا يحدث عليك إكراه. ومثال الأول أن يكون، ومثال الأول أو المثال الأول هو ماذا؟ الشرط الأول، وهو أن يكون المكره قادر على إنزال ما يكره به. مثلا لو أن أحد قال لك إذا لم تكفر بالله لأخذن هذا الجبل وأضعه على راسك، هذا ماذا؟ هذا باطل، هذا ليس إكراه، لأنه ليس قادر على أخذ الجبل وأخذه، هذا لا يعد إكراها. هذا مثال الأول. ومثال الثاني وهو متعلق بالآلة التي يكره بها، ولو أن قال لك إني لأضربنك بهذه الأمامة إذا لم تكفر بالله عز وجل، فهذا ماذا؟ لا يكون إكراها، لا يتحقق في هذا الشرط، لا يتحقق شرط الآلة. والشرط الثالث هو في ماذا؟ في المفعول به، وهو ماذا؟ المكره بفتح الراء. المكره وهو المفعول به وهو المجبور على الإكراه، لا بد أن يكون عاجزا، لا بد أن يكون ماذا؟ عاجزا عن دفع الإكراه ولو بماذا؟ ولو بالفرار. أن يكون عاجز عن دفع الإكراه ولو بالفرار. هذه الشروط الثلاث. وذلك ماذا؟ مثلا لو أن أحد قال لك اجلس هنا أنا أذهب أخذ سلاحي وآتي، ثم آتيك، وبعد أن آتيك بسلاحي أنت لم تكفر لأقتلنك، فإذا ذهب يأخذ سلاحه لا تنتظره. نعم، لأنك قادر على ماذا؟ على دفع هذا الحدث بالفرار. وتبع هنالك شرطين آخرين، وهما أن يكون هذا في الحال، أن يكون في الحال. ماذا؟ يعني لو قال لك إذا لم تكفر اليوم لأقتلنك غدا، هذا ليس متحقق الآن. أو سأقتلنك إذا لم تفعل هذا، سأقتلنك إذا التقينا مرة أخرى، إذا لم تكفر اليوم متى ما التقينا سأقتلنك، هذا أيضا لا يجوز لك الكفر. أن يكون ماذا؟ الإكراه في الحال. والشرط الأخير هو ماذا؟ ألا يزيد في الكفر على ما يزيد عنه، على ما يزيل عنه الإكراه. مثلا لو أن أحدا ضربك وقال لك أكفر بأن محمدا ليس رسول، وألحق بك الضرر وأوصلك من الإكراه ما أقام عليك الحجة وقدر عليه لأنك أنت صرت حقا مكره، وقال لك أكفر بمحمد، فلا تزيد بالكفر على محمد الكفر بعيسى وموسى وبقية الرسل، لا تزيد في ذلك، فقط افعل الذي يزيد عنك الألحق، الذي يرفع عنك الحجة، لا تزيد على ذلك. وإذا قلت هذا الذي يرفع عنك لا تزيد في ذلك. فهذه ماذا؟ بعض أو أهم أو أجمل شروط الإكراه. فمتى ما تحققت هذه الشروط بمجموعها صار ماذا المفعول به؟ مكرها، ويؤذر بالإكراه في قوله بالكفر أو عمله أو عمله بالكفر في هذه الحال. ثم الشرط الثالث أو المانع الثالث من موانع الكفر هو الجهل، هو الخطأ. والخطأ هو ضد القصد. كيف هذا؟ أن يريد الإنسان فعل شيء شيئا معين ويفعل شيئا آخر من غير علم، كقول القائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ضلت دابته وجدها في الحديث الصحيح، أراد أن يقول اللهم لك أنت ربي وأنا عبدك، أراد أن يقول هذا اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربي. نعم، فهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح، فهو لم يقصد هذا. فمتى ما قال الإنسان لله عز وجل تلك المقولة، قال لله أنت عبدي وأنا ربي، كفر. ولكن هذا أخطأ من شدة الفرح الذي هو فيه، فخطأه هذا الذي هو فيه أذن به لأنه لم يقصد ذلك، لكنه قصد ذلك خطأ. فهو الخطأ ماذا؟ متى ما كان الخطأ هكذا خطأ يعني معلوما أنه ما أراد هذا. مثلا أحد له يعني مثلا واحد له خاتم من فضة يلبسه، له خاتم من فضة يلبسه، وإذا جاء للمنام يقلع خاتمه ويضعه، فجاء نوما خلع خاتمه ووضعه، ثم جاء أحد استبدل هذا الخاتم بخاتم مثله فيه صليب، فقام من النوم أراد أن يلبس خاتمه فلبس الخاتم الذي عليه الصليب، أخطأ في ذلك. هذا مخطئ، مع أن لبس الصليب كفر ولكن هذا مخطئ. فكل من أخطأ في فعل بغير قصد ما يريد هذا فهو ماذا؟ مخطئ، ويعد له الخطأ عذرا أو مانعا من موانع الكفر. ودليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي ثلاث، الخطأ والنسيان ومن أكره إليه. هذا دليل للأول، للمانع الثاني وللمانع الثالث. والمانع الثاني أيضا في قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المانع الأخير هو التأويل، المانع الأخير وهو التأويل. فكل من كان متأولا في فعل ما فعله وهو متأولا فيه، فإذا كان التأويل تأويلا مستطاقا قبل تأويله وعذر بذلك ولم يكفر. والتأويل دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي قرأ قول الله عز وجل: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فقرأ هذه الآية، فلما قرأها فهمها فهم غير ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له ذلك العمل وعذره بتأويله. ولا يكون التأويل تأويلا إلا بعد أن يكون تأويلا مستساقا شرعا. وكيف يكون التأويل مستساقا شرعا؟ لا بد أن يكون صرفا لدليل شرعي، وهذا الصرف لا بد أن تتحمله ألفاظ الدليل. التأويل هو صرف مراد الشارع إلى غير مراد الشارع، أو عفوا صرف نصوص الشرع، صرف نصوص الشرع إلى غير مراد الشارع، صرف نصوص الشرع إلى غير مراد الشارع صرفا تتحمله ألفاظ النص. هذا الدليل الذي جاء، هذا الصرف الذي صرفته إليه، التأويل الذي ذهبت إليه، لا بد أن يفهم في لغة العرب أن فعلك الذي فعلته هذه الألفاظ التي جاءت في الدليل الشرعي تتضمنها، مثل فعل الرجل الذي فعل هذا بحكم أنه أخذ خيطا أبيضا وخيطا أسودا. فالخيط الأبيض والخيط الأسود متضمنا في نص الدليل، خيطا أبيض وخيطا أسود. فهم هذا الفهم ما أنه غير مراد الشارع، ولكن ماذا؟ ألفاظ الدليل تتحمله. وبهذا نكون قد أحقنا نوعا ما بما يسر الله، بما يسر الله عز وجل وشاع لنا من علمه في الكلام عن ضوابط التكفير. وبهذا نختم هذه الجلسة ونطوي صفحات هذا الدرس على أننا فهمنا جملة أمور: أولها معرفة الطاغوت وصفة الكفر به، ثانيا معرفة الله عز وجل وصفة الإيمان به، وثالثا شروط لا إله إلا الله، ورابعا منهج أهل السنة والجماعة في التكفير، وخامسا ضوابط التكفير. بقي لنا إن شاء الله في الدرس القادم نتناول ماذا؟ نتناول ما ينزل من أحكام في واقعنا اليوم إن شاء الله في جملة عناوين أيضا سنضعها. هذا وجزاكم الله خيرا.